بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فقد بينا في المرة الماضية أن الآية الثانية من آيات الوصية ختمت بقوله عز وجل سميع عليم، وأن الآية الثالثة ختمت بقوله غفور رحيم، مع أن كل من الآيتين يتحدث عن تبديل الوصية وتغييرها، لكن الفرق أن الوصية الذي أوصى إليه أو الذي تحدث معه الموصي غير في الوصية أو بدل فيها ليظلم بعض الورثة، فكأن التبديل الذي حدث من الوصي إنما حدث للظلم وللإثم، ولذلك ختمت الآية بما يحذر هذا الوصي وبما يبين له أن تغييره وتبديله إنما يقع على سمع الله عز وجل وعلى علمه، فليحذر من هذا التغيير، فإن هذا التغيير لا يخفى على الله ولا يغيب عنه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. احذر أيها الوصي أن تغير في الوصية التي أوصى بها الموصي، التي أوصى بها صاحب المال، لأن هذا التغيير إنما يقع على سمع الله ولا يغيب عن علمه. وتأتي الآية الثالثة وتتحدث عن تغيير الوصي أيضا للوصية، الموصي أوصى والوصي في تلك الحالة غير وبدل، لكن الموصي هو الذي جار أو مال عن الحق أو عدل عنه وظلم بعض الورثة، جاء الوصي فغير الوصية للإصلاح بين الورثة وليقيم العدل في الوصية، فهذا التغيير الله سبحانه وتعالى يغفره، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، بل يعطي من غير ثوابا بفضله ورحمته. فالآية الثالثة تقول فمن خاف من موص جنفا، يعني ميلا عن الحق أو إثما ظلما، فأصلح بينهم، أصلح بين الورثة فعدل في الوصية بما يتفق مع هذا الإصلاح ومع البعد عن الظلم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ونتكلم اليوم عن الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من آيات الوصية. قلنا في المرة الماضية أيضا إن الله سبحانه وتعالى بين أن الوصية إنما تكون للوالدين وللأقربين، وأن هذه الوصية إنما تكون بالمعروف الذي لا وكس فيه ولا شطط، وأن هذه الوصية تناولت الوالدين وتناولت الأقربين بالنسبة للموصي أو صاحب المال الذي أراد أن يوصي وعنده مال كثير أو خير كثير، وكان صاحب المال يدفع أو يوصي بالمال لأولاده ويترك الوالدين ويترك الأقربين من الفقراء، أو يترك الأقربين الفقراء. ففرض الله عز وجل وكتب على من عنده مال كثير ألا يترك المال أو ألا يوصي بالمال لأولاده، وأن عليه أن يتجاوز الأولاد وأن يعطي أيضا لوالديه وللأقربين. كان هذا فرضا كما نصت الآية، فقد قال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن التساؤل الذي نطرحه اليوم: هل هذا الحكم باق إلى يومنا هذا، أم أن الله سبحانه وتعالى نسخه ورفعه وأزاله ولم يعد له وجود؟ قبل أن نجيب، أحب أن أتحدث قليلا عن قضية النسخ. الله سبحانه وتعالى قد ينزل حكما من الأحكام، وعندما ينزل هذا الحكم يعلم تماما أن هذا الحكم يصلح لفترة معينة، وأنه سبحانه وتعالى سيرفع هذا الحكم ويكلف الناس بحكم آخر. فالنسخ إذن معناه رفع حكم شرعي وإحلال حكم شرعي آخر مكانه بدليل متأخر. رفع حكم شرعي، الله سبحانه وتعالى أنزل حكما وعلم مسبقا أن هذا الحكم يصلح لفترة زمنية محددة أو محدودة، وأنه بعد ذلك سيرفعه وسيأتي بحكم آخر. يبقى النسخ عبارة عن حكمين، أحدهما نزل أولا ثم نزل حكم آخر ثانيا. الحكم الآخر أو الحكم الثاني هو الذي ينسخ أو يزيل أو يذهب الحكم الأول. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية كما يقول العلماء أوجبت حكما شرعيا بالنسبة للمسلمين عند القتال، وأن على الواحد من المسلمين، على كل مقاتل من المسلمين، أن يثبت أمام 10، فلا يصح أن يفر من 10 جنود من الأعداء، لأن عدد المسلمين كان قليلا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الحكم وأوجب أن يثبت المسلم في القتال أمام 10، وإذا فر من 10 يستحق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني إذا فر المسلم المقاتل أمام 10 من الأعداء يكون عاصيا لله ويستحق الوعيد الذي جاء في الآية: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بعد فترة زمنية الله أزال هذا الحكم وأنزل قوله بعد ذلك مباشرة، بعد هذه الآية مباشرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآية الثانية جاءت بحكم جديد أزال حكم الآية الأولى، والحكم الجديد الذي جاء في الآية الثانية هو أن الله سبحانه خفف على المسلمين وأوجب أن يثبت الواحد أمام اثنين بعد أن كان الواجب عليه أن يثبت أمام 10. إذن فالنسخ ليس شيئا يعلمه الله بعد أن كان يجهله، حاشا وكلا، حاشا لله سبحانه وتعالى، لكن النسخ الله عندما ينزل حكما يعلم أن هذا الحكم يصلح لفترة وأنه سيرفعه، فليس هناك علم جديد حدث عند الله حتى يغير، وإنما الله سبحانه يعلم بادئ ذي بدء أن هذا الحكم يصلح لفترة محددة وأنه سيرفعه أو سيزيله أو سينسخه أو سيذهبه. فالنسخ حكم، رفع حكم شرعي وإحلال حكم شرعي آخر مكانه بدليل متأخر. لا بد أن يكون الناسخ الذي ينسخ الحكم الموجود، لا بد أن يكون الدليل أو الآية القرآنية لا بد وأن تكون متأخرة في النزول. فالآية الأولى وهي قوله سبحانه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لا بد وأن تكون نزلت أولا، ولذلك يأتي الله بعدها فيقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. نأتي إلى الآية التي معنا. الله سبحانه وتعالى فرض الوصية للوالدين وللأقربين، وكان كل رجل عنده مال إذا عاين الموت أو إذا حضرته أسباب الوفاة يوصي لأولاده ويترك آباء ويترك الوالدين ويترك الأقربين. فنزلت الآية لتوجب أن الإنسان إذا كان عنده مال فعليه أن يوصي لوالديه وللأقربين مع أولاده حتى يكون هناك تكافل بين المسلمين. ثم بعد هذا أنزل الله آية الميراث، وآية الميراث كما قلنا ليست آية واحدة، ولكن العلماء يقولون عن الآيتين اللتين نزلتا في الميراث آية واحدة. فبعد أن نزلت آية المواريث وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المهم نزلت آية المواريث وحددت نصيب كل وارث، حددت نصيب كل وارث. بعد أن نزلت هذه الآية بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أزالت الحكم الذي جاء في آية الوصية. آية الوصية أوجبت أن يوصي الإنسان إذا كان عنده مال لوالديه وللأقربين، جاءت آية المواريث فأعطت كل واحد من الوالدين ومن الأقربين، أعطت كل واحد حقه من الميراث. إذن هذه الآية نسخت الوجوب الذي حددته او الذي اوضحته او الذي بينته آية الوصية، لان الله يقول فيها بصيغة الفرض وبصيغة الوجوب كتب عليكم، يعني فرض كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. عندما جاءت آية الميراث او آية المواريث، هذه الآية رفعت الوصية للوالدين وللأقربين، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناسخ لآية الوصية أو للحكم الذي في آية الوصية إنما هو آية المواريث. فبعد أن نزلت آية المواريث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. يبقى أصبح الحكم الذي في آية الوصية أو أصبحت آية الوصية منسوخة بآية المواريث، يعني أزيل حكمها أو رفع حكمها بآية المواريث. وكما قلنا إن الناسخ لا بد وأن يكون متأخرا، فآية المواريث متأخرة في النزول عن آية الوصية، آية الوصية في سورة البقرة وآية المواريث في سورة النساء، وآية المواريث متأخرة في النزول عن آية الوصية، وبالتالي هي التي نسخت آية الوصية. ومعنى نسخت آية الوصية أنها نسخت الحكم الذي فيها، وهو وجوب الوصية للوالدين وللأقربين. إذا كان هذا الحكم قد رفع، هل رفع كلية أم رفع الوجوب فقط؟ إن العلماء أو كثيرا من العلماء يقولون إن الذي نسخ إنما هو الوجوب، وأن الآية تظل على حكمها لكن لا على الوجوب، وإنما على جهة الندب والاستحباب. يعني يستحب لمن كان له مال أن يوصي لوالديه اللذين لا يرثان، وأن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، لأن النص النبوي يقول مبينا أن آية الميراث نسخت الوجوب الذي في الوصية أو في آية الوصية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. يبقى على هذا الأساس لما تيجي آية الوصية وتنسخ أو يزال حكمها أو يرفع حكمها من ناحية الوجوب، تبقى الآية في حق من لا يرث من الأقارب، تبقى في حق من لا يرث من الوالدين. الله، هما الأب والأم ممكن يحرموا من الميراث؟ الأب والأم، ده الأب والأم كل واحد منهم بيرث في كل حالة، سواء كان الولد ابنهم اللي له ميراث أو اللي له تركة، له أولاد أو ملوش، الأب والأم يرثان دائما على طول الخط. لكن هناك في بعض الأحيان لا يرث الأب ولا ترث الأم، فكأن النص القرآني الذي في آية الوصية وإن كان قد نسخ الوجوب في حق الوالدين وفي حق الأقربين الذين يرثون، لكن الوالدة أو الوالدة إذا كان كل واحد منهما لا يرث يستحب الوصية لهم، وكذلك الأقارب الذين لا يرثون تستحب الوصية لهم. على هذا الأساس يبقى الآية لما رفع حكمها لم يرفع كليتا، وإنما رفع الوجوب وبقي الاستحباب أو الندب، فيسن لمن عنده مال وكان أبواه لا يرثان. طب أبواه لا يرثان زي ما احنا بنقول الأب والأم بيرثوا في كل حال. ممكن يكون الأب والأم مختلف في الديانة عن الابن، وعند اختلاف الديانة لا يرث الأب من الابن المسلم ولا ترث الأم من الابن المسلم. شوفوا هنا، فبيقول حتى لو ما كانوش بيورثوا وكان فيه اختلاف في الدين برضو هم آباء وأمهات، ده أب وده أم، ده أب وده أم، ينبغي أن توصي لهم من مالك. إذا منعهم الشرع من الميراث فإنه لم يمنعهم من الوصية. الميراث لابد من اتحاد الدين في التوارث، فإذا اختلف الدين امتنع التوارث. فالابن مسلم والأب ليس مسلما والأم ليست مسلمة، فهنا يحرم الأب وتحرم الأم من ميراث الابن إذا مات في حياتهما، لكن على الابن أن يوصي، لأن هذا من البر وهذا من الإحسان إلى الوالدين. وإذا كانت النصوص القرآنية تبين أن على الابن أن يبر أبويه حتى ولو كانا مشركين، فمن باب البر أن يوصي لهما إذا منعهما الشرع من الميراث. فالله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف أن توصي لهما إذا اختلفا في الدين عنك، لأن الشرع يمنع الميراث، وإن كان الشرع يمنع الميراث فإن رب العزة يوصي في آية الوصية بالوالدين والأقربين. يبقى على هذا الأساس الذي نسخ إنما هو الوجوب، وبقي الحكم في آية الوصية على الاستحباب أو الندب. يبقى من كان عنده مال بعد أن رفع الحكم وبعد أن صارت الوصية ليست واجبة للوالدين والأقربين بآية المواريث أصبح الحكم مندوبا أو مستحبا، فيندب إذن أن يوصي. بس لمين؟ للأقربين الذين لا يرثون وللوالدين اللذين لا يرثان. يبقى هنا أنا معايا أب وأم، يرث الأب والأم حالة بيرث، أو الحالات التي يرث فيها الأب والأم لا يصح أن يوصي، كما سنقول لا يصح أن يوصي لابنه أو من كان عنده مال لهما، لأن الرسول بين أن آية المواريث نسخت هذا الحكم. وكذلك لو كان هناك قريب يرث من الأقرباء يبقى لا يوصي صاحب المال للقريب الذي يرث. ما للحكم يبقى إيه؟ الحكم يكون مندوبا في حق الوالدين اللذين لا يرثان وفي حق الأقارب الذين لا يرثون. يبقى دلوقتي الناسخ لآية الوصية آية المواريث، والذي يبين أن آية المواريث هي الناسخة قول الرسول، يعني قول الرسول ألا لا وصية لوارث ليس هو الناسخ عند جمهور الفقهاء، وإنما الرسول بين بهذا الحديث أن الناسخ آية المواريث، فقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. الإمام الشافعي الحقيقة بيّن هذا واضحا، رغم أنه أن بعض الفقهاء خالفوه وقالوا إن الناسخ هو حديث الرسول، لكن الإمام الشافعي له وجهة نظر جميلة وله كلام مقبول من الناحية العقلية، وبيبين أن الناسخة إنما هو آية المواريث وليس الحديث. يقول: يحتمل أن تكون المواريث، يعني آية المواريث، ناسخة للوصية، ويحتمل أن تكون ثابتة معها. فلما روي عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث، استدللنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين. يبقى على هذا الأساس كلام الإمام الشافعي يبرز أن الناسخة لآية الوصية إنما هو آية المواريث، والذي يدلل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فهذا الحديث نستدل به على الناسخ وليس هو الناسخ، نستدل به على أن الناسخ إنما هو آية المواريث وليس الحديث هو الناسخ. فكأن الإمام الشافعي يبين لنا أن الحديث بيان ويستدل به على أن الناسخ إنما هو آية المواريث. طيب، إذا كان الوصية آية الوصية أزيل حكمها بآية المواريث، وبقي الحكم على الاستحباب، يعني تبقى الوصية بعد ذلك على الاستحباب، يعني يسن بعد أن كان في الأول يجب، قبل أن ينسخ الحكم، بعد نسخ الحكم، قبل نسخ الحكم قلنا يجب على من عنده مال أن يوصي لوالديه وللأقربين، وبعد أن نزلت آية المواريث نقول يستحب لمن عنده مال أن يوصي لغير الورثة أو لغير من لمن لا يرث، يستحب أن يوصي لمن لم يرث. وحنبين بعد كده هل الوصية للأجنبي ولجهات الخير، ولا لابد أن تكون للقريب الفقير. لكن المهم احنا دلوقتي بنقول أن الحكم أصبح مندوبا أو أصبح مستحبا، يعني يستحب لمن كان عنده مال أن يوصي لمين؟ أن يوصي لمن لا يرث، سواء كان والدا أو والدة. وقلنا إن الوالد والوالدة عندما لا يرث أحدهما من ولده يبقى عند اختلاف الدين، أو متى لا يرث أحدهما من الولد عند اختلاف الدين، يرث، لا يرث لكن يعطى من ناحية الوصية. والأقارب الذين لا يرثون ينبغي ويستحب أن يوصي من كان عنده مال لهم. قبل أن نستطرد في بيان بقية الأحكام، في الواقع هنا قضية أحب أن أتناولها، وهي تتعلق أيضا بحكم من أحكام الآية. احنا معانا أحاديث تثبت أن فعل الخير من ناحية النفقة أو الإنفاق، ومن ناحية الصدقة في حال الحياة أفضل، والوصية أيضا في حال الحياة، وتمليك الوصية في حال الحياة وقد تسمى هبة، أفضل من الوصية بعد الموت. إزاي؟ يعني لو أن إنسانا عنده مال فعليه أن ينفق منه، وأن يتصدق منه، وعليه أيضا أن يكثر من التصدق وأن يكثر من الإنفاق في وجوه الخير في حال حياته. وهذا الإنفاق وهذا التصدق أفضل من الوصية التي تكون بعد الموت في وجوه الخير أو في وجوه الصدقة. ليه؟ لأن ممكن الوصي ما ينفذش الوصية، وكثير من العلماء يستدلون على هذا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا دلوقتي، لو انا سألت او لو واحد سأل، هل الانفاق في حال الحياة والتصدق في حال الحياة وفي حال الصحة والعافية افضل أم الوصية بعد الوفاة هي الأفضل؟ كثير من الفقهاء يقولون إن الإنفاق والتصدق وعمل الخير ببعض من المال أو بجزء من المال في حال الحياة وفي حال الصحة والعافية أفضل من الوصية بعد الوفاة، لأن الوصية كما قلت من الممكن ألا ينفذ هذه الوصية. طب إيه الدليل؟ في حديث صحيح سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له أي الصدقة أفضل، فبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. شوف الحديث، سيدنا رسول الله بيسأل أي الصدقة أفضل، فقال له أن تصدق، ما قالوش بعد الوفاة، أن تصدق وأنت صحيح يعني سليم معافى، تأمل الغنى وتخشى الفقر. لأن الإنسان في حال الصحة وفي حال العافية يكون المال صعب عليه إخراجه، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلص النفوس من الشح، وأن يبين أن الإنفاق في حال الصحة والعافية وفي حال كون الإنسان يأمل أن يكون غنيا مسرا ويخاف من الفقر، الصدقة في تلك الحالة أفضل. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وانظروا إلى بقية الحديث، ولا تمهل، يعني الأولى ألا تؤجل ذلك حتى إذا بلغت الحلقوم اللي هو مجرى النفس، يعني لغاية ما الواحد يقرب يموت أو يقرب يموت يقول بقى والله ايه، طلعوا لفلان، ادوا لفلان كذا، وادوا لفلان التاني كذا، وبعدين ده انا كان عليا دين كمان، يعني حتى انتظر ما سددش الدين اللي عليه، وقد كان لفلان. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اذا فهذا الحديث يبين لنا ان صدقة الانسان في حال حياته، وليس في حال حياته فقط، بل في حال حياته صحيحا معافا، يأمل الغنى ويخشى الفقر، صدق في تلك الحالة أفضل، لأنه يقاوم شح نفسه، لأن المتصدق أو لأن المسلم يقاوم شح نفسه ويقدم لله ما ينتظره في الآخرة. ولذلك الأحاديث كثيرة بتحث على الإنفاق، وأن يكون الإنفاق في حالة الصحة والعافية، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكرم ويعلمنا الإنفاق ويعلمنا التصدق، وهناك كثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. لكن هناك قصة في حديث أخرجها الإمام البخاري، هذه القصة تقول أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شملة، شملة اعتبرها شال، اعتبرها رداء لا يصل إلى القدمين وإنما من الممكن أن يكون أن يصل إلى وسط الإنسان، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فرآها عليه بعض الصحابة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته، فنظر الصحابي إلى الشملة، إلى الشملة التي على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله ما أجمل هذه الشملة، أعطنيها. فأعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها كما تقول الرواية، أعطاها له محتاجا إليها، يعني كان محتاجا إليها ولكنه آثر الصحابي على نفسه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء بعض حاجاته، فعنف الصحابة هذا الصحابي الذي طلب الشملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنت تعلم أنه لا يرد سائلا وقد طلبت منه الشملة وهو محتاج إليها. فقال الصحابي والله ما طلبتها طمعا فيها، وإنما طلبتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها وأنا أرجو بركتها أو أرجو أن أنال بركتها وسأكفن فيها أو سأطلب من أولادي أن يكفنوني فيها. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها محتاجا إليها، وانظروا إلى الصحابي أنه لم يأخذها طمعا وإنما أخذها لينال بركتها وليكفن فيها. ولذلك يمدح بعض الشعراء الكرمة والكرماء فيقول تعود بسط الكف حتى ولو أنه تعود بسط الكف حتى ولو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تعود أن يبسط كفه وأن يعطي الناس وأن يتصدق وأن يفعل الخير، ولو أراد أن يثني أو أن يقبض يديه أو يده حتى لا يعطي فأصابعه أو أنامله لا تطيع. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، دائما الذي يعطي لا يفرح وإنما الذي يأخذ هو الذي يفرح، الذي يأخذ المال هو الذي يفرح، لكن الذي يعطي لا يفرح. لكن الشاعر هنا يصف الكريم بأنه إيه؟ بأنه يفرح عند العطاء. تراه إذا ما جئته يفرح عند العطاء كأنه هو الذي يأخذ. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي ناحية أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. يعني هو البحر ممتلئ خيرا في أعماقه وبين أمواجه وعند الشواطئ أيضا وعند شاطئه. هو المعروف، هو البحر من أي ناحية أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ويقول في النهاية: ولو أن امرأ سأله روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ولو لم يكن، يقول ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، فليتق الله سائله. وسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يتصدقوا، فقال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، يعني أنا هتبرع أكتر منه وهتصدق بأكتر منه. فأخذ نصف ماله وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم مثله، يعني أنا جايب لك النص وحاجز النص لأولادك. وجاء أبو بكر وحمل ماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله، قال لسيدنا أبي بكر: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: اليوم لا أسابق، أو من هذا الوقت لن أسابق أبا بكر أبدا. اليوم أو من هذا اليوم أو من هذا الوقت لن أسابق أبا بكر أبدا. يعني واخد نص ماله وفهم أنه هيسبق سيدنا أبو بكر. وبعدين لما وجد أن سيدنا أبو بكر جايب المال كله، فقال إيه؟ قال: أنا هبطل السباق ده لأني لا يمكن بحال من الأحوال أن أسبق أبا بكر رضي الله عنهم جميعا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندما نقول الصدقة في حال الحياة، والإنسان عندما يكون سليما معافا يأمل الغنى ويخشى الفقر، الصدقة في تلك الحالة أفضل من الوصية التي يوصي بها الإنسان لتنفذ بعد وفاته، لأنه من الممكن ألا ينفذ الوصي وصيته. طيب، بعد كده بننتقل إلى حكم آخر. معانا الآية الوصية نسخت، والذي نسخ فيها إنما هو الوجوب، والناسخ هو آية المواريث. طب دلوقتي إذا كانت الوصية بقي حكمها على الاستحباب، وأن الإنسان إذا كان عنده مال فليوصي، طب حيوصي لمين؟ حيوصي لكل من لا يرث، لكل من لا يرث. طب هنقول هنا هتبقى الوصية للوالدين. إمتى هتبقى الوصية صحيحة بالنسبة للوالدين؟ لما ما يكونوش ورثة. إمتى ما يكونوش ورثة؟ عند اختلاف الدين، عند اختلاف الدين. فهنا الإسلام إذا كان قد منع الآباء والأمهات من الميراث من أولادهم الذين اختلفوا معهم في الدين، فإن الإسلام في الوقت نفسه يفتح باب الوصية لهم. طيب أيضا الوصية تكون مندوبة ومستحبة لغير الوارث من الأقربين، يبقى آية الوصية يبقى حكمها للوالدين اللذين لا يرثان وللأقربين الذين لا يرثون. التساؤل أو الحكم الذي نتحدث عنه بعد ذلك، ما حكم الوصية لوارث؟ احنا معانا حديث سيدنا رسول الله اللي هو بين فيه ان آية المواريث نسخت آية الوصية، وقال فيه ان الله اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث. يبقى دلوقتي عندما نطرح هذا التساؤل، ما حكم الوصية للوارث؟ واحد من الورثة سواء كان ابن او غير ابن، المهم ان له ميراثا محددا شرعه الله عز وجل في مال المورث او في مال الموصي. هل يجوز للموصي ان يرث، ان يوصي لبعض الورثة بجزء من ماله؟ الحقيقة الحديث معايا بيقول لا وصية لوارث، لكن في حديث تاني صحيح بيقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. يبقى كأن الحكم بيتوقف على إجازة الورثة. إزاي؟ يعني لو أن رجلا أراد أن يوصي لبعض ورثته بشيء من ماله، هذا الشيء زائد عن ميراثه، تجوز الوصية له ولا لا تجوز؟ معي حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد. وطبعا في قاعدة أصولية، القاعدة الأصولية دي بتقول لما يبقى معانا نصين في موضوع واحد، أحد النصين مطلق والنص الآخر مقيد، يحمل المطلق على المقيد. إزاي الكلام ده؟ سيدنا رسول الله بيقول لا وصية لوارث، هذا الكلام أو هذا الحديث مطلق، يعني أي وارث لا يرث، لا يوصى له، لا وصية لوارث. وبعدين الحديث الثاني مقيد بيقول لا وصية لوارث، بس أضاف قيدا إلا إذا أجازها الورثة. يبقى ناخد من النصين إيه؟ بنحمل المطلق على المقيد، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية، نأخذ من النصين كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. فمن أراد أن يوصي لبعض ورثته بمال زائد عن بقية الورثة، هنا لا بد من إجازة الورثة، يعني لا بد من موافقة الورثة. لكن في جزئية الحقيقة هنا، لما تقول لي موافقة الورثة، طب موافقة الورثة هتبقى إمتى؟ هتبقى في حال حياة الموصي ولا بعد وفاته؟ خلي بالكم معايا من السؤال. سيدنا رسول الله بيقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، يعني معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يوصي ببعض ماله لأحد من ورثته، لكن بشرط أن بقية الورثة توافق على هذا، توافق على هذا. طب دلوقتي الورثة هيوافقوا في حال الحياة؟ يعني افترض أن أب مثلا جمع أولاده وقال لهم أنا هوصي لفلان منكم بجزء من المال، قالوا له موافقين، مفيش مشكلة، ما عندناش مشكلة. فيه جمهور الفقهاء أو أئمة المذاهب قالوا لا، الموافقة في حال الحياة ما تنفعش. ليه؟ قال لك يا عمي مش سيدنا رسول الله بيقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة؟ هل الأولاد اللي هم بيكلمهم الأب واللي هم بيعرفهم إن هو حيوصي لبعض الورثة بجزء من المال، هل دول يعتبر ورثة؟ محدش يقدر يقول إن دول حيبقوا ورثة، لأن الموت أمره عند الله، فنحن لا نعلم من الذي يموت أولا. والوارث لا يسمى وارثا إلا إذا مات المورث أو إلا إذا مات صاحب التركة. فما تقوليش في حياة الموصي، لأن الموصي لا يعرف من الذي سيبقى. من الممكن أن يموت من أوصى له في حياته وتبطل الوصية، وأيضا فالإنسان أو الأولاد الذين يرثون المورث لا يسمى أي واحد منهم وارثا إلا إذا مات صاحب المال أو مات المورث. الأئمة الحقيقة ده كلام جمهور الفقهاء أو الأئمة الأربعة، ولذلك يشترطون أن تكون الإجازة بعد موت الموصي. فإذا مات الموصي وكان قد أوصى لبعض ورثته بشيء من ماله زيادة على حقه في الميراث وأجازه الورثة في حال حياته، فإن هذه الإجازة لا تصح. والشرط لكي تكون الإجازة أو الموافقة صحيحة، الشرط أن تكون هذه الموافقة بعد موت الموصي. ولذلك يقول العلماء من شرط صحة الإجازة للوارث أن تكون الإجازة بعد موت الموصي، ده نفس تعبيرهم، فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي. فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته صح الرد وبطلت الوصية. وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة، وكذلك قال المالكية. وبعدين كأن الورثة من حقهم أن يعودوا في موافقتهم، أو من حقهم أن يرجعوا في موافقتهم بعد وفاة الموصي، لأن من شرط إجازة الورثة للوصية أن تكون بعد موت الموصي. فلو وافق الورثة في حال حياة الموصي فمن حقهم أن يرجعوا عن هذه الموافقة أو عن هذه الإجازة بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. هذا الحكم بالنسبة لي، لكن فيه برضو حكم يتعلق بالورثة. هل يجوز لإنسان أن يوصي للأجنبي أم يجب عليه أن يوصي للقريب؟ نحن معنا أقارب لا يرثون وأقارب يرثون، ونحن لا نتحدث عن الأقارب الذين يرثون، لأن هؤلاء حدد الله لكل واحد منهم نصيبا. إنما نتحدث عن الوصية للأجنبي. تحدثنا عن الوصية لمين؟ الوصية للوارث، وقلنا إنها تجوز للوارث بإجازة الورثة. لكن بالنسبة للأجنبي الوصية بالنسبة للأجنبي هل تجوز أو لا تجوز أولا، وهل لابد أن تكون الوصية لأقارب لا يرثون أم يجوز أن تكون للأجنبي؟ في الحقيقة بعض الفقهاء يحرم الوصية للأجنبي ويقول إن الوصية لابد أن تكون للأقارب الفقراء. إذا كان الرجل يريد أن يوصي فلا يصح أن يوصي لأجنبي وعنده أقارب فقراء، لأن القرآن الكريم اعتنى بالقرابة وبين أن لهم حقا، فقال سبحانه وآتي ذا القربى حقه وآتي ذا القربى حقه. يبقى إذن كأن القرابة لها حقوق، حتى ولو أساءوا إليك، حتى ولو أساءوا إليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال دم على ذلك، أو قال دم على ذلك فكأنما تسفهم المل، يعني أنت بفعلك هذا كأنما تضع في حلوقهم أو في أفواههم رمادا حارا أو رملا حارا، فكأنما تسفهم المل. إذن الأقارب لهم حق، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوصية للأجنبي مع وجود الفقير محرمة، وهناك رأي آخر قال بجوازها، وقال بجواز الوصية لجهات الخير، وإن شاء الله نتحدث عن بقية الأحكام في المرة القادمة. وأخيرا أقول اللهم اجعل عملنا هذا ومقامنا خالصا لوجهك لا رياء ولا سمعة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.